الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد. فهذا هو المجلس الخامس من مجالس شرح شيخنا علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له ولمشايخه وللسامعين من شرحه لكتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث تأليف شيخ الإسلام أبي عثمان ابن إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله تعالى. ووصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى حيث يقول: واختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدا، فكفره بذلك أحمد بن حنبل وجماعة من علماء السلف رحمهم الله أجمعين، وأخرجوه به من الإسلام للخبر الصحيح المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: بين العبد والشرك ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف رحمة الله عليهم أجمعين إلى أنه لا يكفر به ما دام معتقدا لوجوبها، وإنما يستوجب القتل كما يستوجبه المرتد عن الإسلام. وتأول الخبر: من ترك الصلاة جاحدا لها، كما أخبر سبحانه عن يوسف عليه السلام أنه قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. ولم يكن تلبس بكفر قارفه، ولكن تركه جاحدا له.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذه المسألة مسألة تارك الصلاة وحكم تارك الصلاة مما تنازع فيه علماء السنة، والخلاف فيه معتبر بين أهل السنة في من ترك الصلاة تكاسلا، هل هو يكفر أم لا؟ فذهب لا يعرف في الصحابة قائل بعدم كفر تارك الصلاة تكاسلا، بل نقبل اتفاقهم على كفره كما نقله إسحاق بن راهوي وذكره عنه محمد بن إسحاق محمد بن نصر المروزي في تعظيم قضاء الصلاة، وقال به أيضا محمد بن نصر المروزي في تعظيم قضاء الصلاة، وذكره ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة، وابن القيم في الصلاة وحكم تاركها. وأما من جاء بعض الصحابة فجمهور أهل الحديث على كفر تارك الصلاة تكاسلا، وجمهور الفقهاء أبو حنيفة ومالك والشافعي على عدم كفر تارك الصلاة، وذهب الإمام أحمد إلى كفر تارك الصلاة تكاسلا. والخلاف بين العلماء مبني على النصوص الواردة في هذه المسألة، فالذين قالوا بكفره اعتمدوا على عدة أدلة، منها قول الله تعالى في سورة التوبة: براءة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فعلقت الإخوة بالتوبة من الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ومفهوم المخالفة أن هذه الأخوة ترفع بترك هذه الأشياء. وأيضا اعتمدوا على قول الله عز وجل في حديث جابر بن عبد الله عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. وحديث بريدة عند أصحاب السنن بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالإمام أحمد قال بكفر تارك الصلاة بناء على هذه النصوص. وذهب الجمهور من الفقهاء إلى عدم كفره، وتأولوا الكفر في هذه النصوص بأن الكفر الأصغر غير المخرج من الملة. وهذا الخلاف معتبر بين علماء السنة، ولا يصح تبديع المخالف، فلا يصح لمن قال بعدم كفره أن يرمي من قال بكفره بأنه خارجي، ولا يصح لمن قال بكفره أن يرمي من قال بعدم كفره أنه مرجئي، لأن المسألة مبنية على اجتهاد في فهم النصوص الواردة في هذه المسألة. وطالما أن الأمر كذلك فهذا خلاف معتبر بين السلف، ولا يصح سحب الخلاف في هذه المسألة على مسألة تارك الأعمال كليتها، لأن الخلاف في تارك الصلاة كاشرا خلاف بين الفقهاء. ومن أقوى الأدلة السالمة من المعارضة في كفر تارك الصلاة استشهد به بعض مشايخنا قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن منازعة ولاة الأمور ألا نقاتلهم، قال لا ما أقام فيكم الصلاة، يعني لا تنزع الليل من الطاعة ولا يقاتلوا طالما أنهم يقيمون الصلاة، مع قوله عليه السلام في حديث عبادة في الصحيحين إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، فقالوا هذا يدل على كفر تارك الصلاة تكاسلا. ومع ذلك لا يصح رمي من خالف أو فقال بالكفر أو عدم الكفر بأنه مبتدع أو مخالف للسنة، المسألة اجتهادية بدل ما في فهم النصوص. ومن قال بكفره تنازع، أبو حنيفة قال لا يكفر وعقوبة أنه يسجن حتى يصلي، وأما الشافعي ومالك فقال أنه يقتل ولكن يقتل حدا لا ردة، والإمام أحمد قال يقتل ردة يعني أنه كافر. ثم تنازعوا بكم صلاة يكفر يتركها، فقال بعض العلماء إذا ترك صلاة واحدة، فبعضهم قال ثلاث صلوات وبعضهم قال ثلاثة أيام وغير هذا. وهذا يدل على خطورة ترك الصلاة، وأمر مختلف في كفر تاركه لا شك أنه أهم من أمر لم يختلف في كفر تاركه، وهذا يدل على خطورة من ترك الصلاة والعياذ بالله، وأنه على شفا جرف هار، وأنه في خطورة عظيمة. فالعلماء مختلفون في كفره، العلماء مختلفون في كفر تارك الصلاة، بل يقول عبد الله بن شقيق العقيلي رحمه الله تعالى ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. ومع هذا إذا ترك إنسان الصلاة فلا صح أن نحكم عليه بالكفر بعينه، فترك الصلاة كفر على قول للإمام أحمد وفي رواية في مذهب الشافعي نقل ابن كثير في تفسيره، ولكن عند الحكم على شخص لا بد من إقامة الحجة وإزالة الشبهة ويتأكد أنه لا يصلي، فقد يكون لا يصلي في المسجد ولكن يصلي في بيته، أو أنه مريض أو معذور حتى ولو كان العذر غير شرعي وهو يظن أنه شرعي، لأنه كما سلف أن باب التكفير والولوج فيه والتصرف فيه باب خطير جدا، لذا لا بد من التحرز من هذا، لأن هذا أمر يرجع فيه القضاء، لأنه ينبني على التكفير أحكام، منها عدم إرثه وعدم دفنه في مقابر المسلمين وعدم السلام عليه وعدم رد السلام عليه وعدم رد السلام عليه، وينبني عليه أحكام عظيمة. لذلك الإنسان يتأمل وأن يتريث في الحكم على شخص بالكفر. فهذه المسألة مسألة كفر تارك الصلاة مختلف فيها بين العلماء، فذهب الشيخ ابن باز وابن عثيمين وسائر علماء السعودية فيما نعلم عنهم إلى كفر تارك الصلاة تكاسلا إلا نزرا يسيرا منهم. والمسألة كما سبق خلافية بين العلماء. وأما من كان يصلي ويخلي، يعني يصلي أحيانا ويدا أحيانا، فيختلف العلماء أيضا فيه، ذهب الشيخ ابن باز إلى أنه يكفر، وذهب ابن عثيمين رحمه الله تعالى إلى أنه لا يكفر، لأنه لا يسمى تاركا للصلاة لا طالما أنه يصلي ويخلي. نعم. نعم جمهور أهل الحديث على كفر تارك الصلاة، وجمهور الفقهاء على عدم كفر تارك الصلاة كاسلا. وأعني بالجمهور أبا حنيفة ومالك والشافعي، فالرواية المقدمة في مذهب الشافعي. نعم كما سبق مقصود بالترك الترك كلية عند ابن عثيمين وعند ابن باز، ولو ترى من كان يصلي ويخلي يكفر، لأن عند الشيخ معروف فتواه إذا ركب الإنسان كل يوم الفجر يصلي الساعة السابعة فتوى الشيخ فيه أنه يكفر بهذا لأنه يعد تاركا لهذا، وهذه فتوى ابن حزم أو محمد بن حزم. ولكن الأظهر بالنسبة لي والله أعلم أنه لا يكفر طالما أنه يصلي ويخلي، لأنه لا يسمى تاركا بالكلية إلا بترك الصلاة كلية. قد قال ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى له: ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله إيمانا ثابتا في قلبه ويعيش دهره لا يركع لله ركعة ولا يسجد لله سجدة، فهذا لا يكون إلا عن كفر وزندقة في القلب لا عن إيمان صحيح، دل على خطورة تارك الصلاة. ولكن مع ذلك المسألة خلافية بين العلماء، خلافية، والخلاف فيها معتبر، ولا يصح أبدا الحكم على أحد الفريقين من البدعة أبدا، هذا من الغلو. نعم.
ومن قول أهل السنة والجماعة في أكساب العباد أنها مخلوقة لله تعالى لا ينترون فيه ولا يعدون من أهل الهدى ودين الحق من ينكر هذا القول وينفيه.
خلق أفعال العباد وأن أفعال العباد مخلوقة، هذا القول بإطلاق مما استنكره بعض العلماء، والقول بأنها غير مخلوقة مما يستنكر أيضا، لأن من أفعال العباد قراءة القرآن، والقرآن غير مخلوق. ومن قال بأنه أخلاق أفعال العباد مخلوقة كما هنا يقصد فعل الشخص وليس المقروء نفسه، وهذا الفصل في الرد على بعض أهل البدعة القائلين بأن الشر لا ينسب إلى الله عز وجل خلقا وإيجادا، وهؤلاء هم القدرية المسمون بمجوس هذه الأمة، فقالوا أن الخير ينسب إلى الله عز وجل خلقا وإيجادا، والشر لا ينسب إلى الله عز وجل خلقا وإيجادا، وإنما هو فعل العبد وليس لله عز وجل فيه خلق، وهذا باطل. ولكن يقال أن الشر فعل العبد وخلق الرب جل وعلا، قال سبحانه: الله خالق كل شيء، فالله خلق كل شيء الخير والشر. وإذا قلنا أن الشر لم يخلقه الله فإبليس شر، من الذي خلقه؟ الله جل وعلا. الكفار شر، من الذي خلقهم؟ الله جل وعلا. فالقدرية أثبتوا خالقين للكون، بل خالقين للكون، ولذلك يسموا مجوس هذه الأمة، لأن المجوس أثبتوا إلها للنور وإلها للظلمة، والقدرية قالوا إله للخير وإله للشر، وهذا باطل. ولا يرد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، فالمراد به الشر المحض الذي لا خير فيه، أو والشر ليس إليك محبة ورضا ولكن خلقا وإيجادا. فالشر لا يحبه الله ولا يرضى، قال سبحانه: ولا يرضى لعباده الكفر. ولكن من حيث كونه جل وعلا خلقه، نعم خلقه الله، الله خالق كل شيء. نعم.
ويشهدون أن الله تعالى يهدي من يشاء لدينه ويضل من يشاء عنه، لا حجة لمن أضله الله عليه ولا عذر له لديه. قال الله عز وجل: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وقال عز وجل: ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. فسبحانه خلق الخلق بلا حاجة إليهم، فجعلهم فريقين: فريقا للنعيم فضلا وفريقا للجحيم عدلا. وجعل منهم غويا ورشيدا وشقيا وسعيدا وقريبا من رحمته وبعيدا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. قال عز وجل: كما بدأكم تعودون. فريق هدى وفريق حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وقال سبحانه: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. قال ابن عباس: هو ما سبق لهم من السعادة والشقاوة. أخبرنا أبو محمد الحسين بن أحمد المخلدي الشيباني رحمه الله، أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج، حدثنا يوسف بن موسى، أخبرنا جرير عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه الملك بأربع كلمات: رزقه وعمل رزقه وعمله.
ثم يبعث الله،
ثم يبعث الله إليه الملك. الملك
ملك خطأ، يبعث الله الملك مفعول.
ثم يبعث الله إليه الملك بأربع كلمات: رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وأخبرنا أبو محمد المخلدي قال: أنبأنا أبو العباس السراج قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي هو ابن راهويه قال: أنبأنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة، وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل النار، فإذا كان عند موته تحول فعمل بعمل أهل النار فمات فدخل النار. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار، وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل الجنة، فإذا كان قبل موته عمل بعمل أهل الجنة فمات فدخل الجنة.
قال رحمه الله تعالى: ويشهدون أن الله تعالى يهدي من يشاء إلى دينه ويضل من يشاء عنه. فالهداية عند أهل السنة والجماعة هدايتان: هداية القلب وتسمى هداية خاصة، وهي هداية التوفيق، وهي المذكورة في قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. وهذه لا يملكها إلا الله عز وجل وحده. والقسم الثاني وهي هداية البيان والدلالة والإرشاد، وهي المذكورة في قول الله جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهذه الهداية يملكها الأنبياء والمصلحون والعلماء، وهذه تسمى هداية عامة، وهي المذكورة أيضا في قول الله جل وعلا: وأما ثمود فهديناهم، يعني أرشدناهم ودللناهم، فاستحبوا العمى على الهدى. فالهداية والقضاء والإذن فالقضاء فيه قضاء كوني، وهو ما يقع في كون الله عز وجل من خير أو شر، والإذن كذلك، وهناك قضاء شرعي هو ما يأذن الله فيه ويقضي به من الحق والخير. قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هذا القضاء كوني قدري ولا شرعي ديني؟ شرعي ديني، لأن الشرع الديني قد يقع وقد لا يقع، ولا يصيب إلا المؤمن. وأما قوله جل وعلا: تدمر كل شيء بإذن ربها، فهذا إذن كون، يبقى الكون القدري ما يقع في كون الله عز وجل، فوجود إبليس بقضاء الله الكون القدري ولا الشرع الديني؟ الكون القدري، الكون القدري، لأنه شر. يبقى إذن ما يقع في الكون من شر هذا كوني قدري. وأي الإرادتين عم، الكونية القدرية ولا الشرعية الدينية؟ الكونية القدرية. ولا يصح لأحد أن يحتج بهذا التقدير وهذا القضاء على الحسنة والسيئة أو الطاعة والمعصية. لذلك لما حج آدم موسى وقال موسى لآدم عليه السلام: أنت الذي أخرجتنا من الجنة، فقال آدم عليه السلام: أتلومني على شيء قدره الله علي؟ قال النبي عليه السلام: فحج آدم موسى، يعني غلبه بالحجة. فموسى احتج بالقدر هنا على المعصية أم على المصيبة؟ على المصيبة، وهي الإخراج من الجنة وليس الأكل من الشجرة، لأن المصيبة هي الإخراج من الجنة. لذلك قال موسى لآدم عليه السلام: أنت الذي أخرجتنا من الجنة، هذه مصيبة. فقال آدم عليه السلام: أتلومني على شيء قدره الله علي، أي كتبه؟ فاحتج بالقدر على المصيبة. وأما أهل الكفر والبدع والضلال فيحتجون بالقدر على الكفر والمعاصي. قال الله عز وجل عن المشركين أنهم قالوا: ولو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، وما أشركنا نحن ولا آباؤنا من قبل ولا حرمنا من دونه من شيء. فهذا الاحتجاج بالقدر على الشرك والكفر أو على المعصية لا يجوز. لذلك أهل السنة يقولون: يحتج بالقدر على المصائب لا على المعائب، يحتج بالقدر على المصائب لا على المعائب. وأما أهل البدع فإنهم يفعلون المعاصي ويقولون: قدرها الله عز وجل عليه. وكل شيء مقدر عند الله عز وجل، كما في حديث الصادق المصدوق: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتيه الملك فهو بكتابة 4 كلمات: رزقه وأجله وعمله، وشقي هو أو سعيد. وأيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في المسند وغيره بإسناد صحيح: إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة، في رواية: فيما يبدو للناس، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فدل على أن الأعمال بالخواتيم، وأن الإنسان لا يدري بماذا يختم له. وأن الإنسان لا يدري بماذا يختم له، فلا يغتر الإنسان بعلمه ولا عمله ولا حسن بلائه، وإنما يسأل الله السلامة والعافية. ولذلك هذه المسألة انبنى عليها يعني أن الأعمال بالخواتيم، ولا يدري الإنسان بماذا يختم له، هل يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله أم لا؟ فإن كان على سبيل العاقبة فإنه يجوز يقول أنا مؤمن إن شاء الله لأنه لا يدري بماذا يختم له، أما إن كان على سبيل الشك فإنه لا يجوز، لأنه لا يصح الإنسان يشك في إيمانه، وهذا هو التفصيل في الاستثناء في الإيمان، ولا يصح إطلاق القول بالجواز ولا إطلاق القول بالمنع. ولما قال قوم من الأحناف وقوم من الشافعية، فبعضهم قال لا بد من أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله ولا يجوز أن تقول أنا مؤمن بدون استثناء، واستدل على ذلك بأدلة، تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، فهم دخلين دخلي إن قال لا تدخلن، ولكن قال إن شاء الله. ولكن نصوص أخرى قول السلام لا بأس طهور إن شاء الله، على هذا الاستثناء للتبرك أم لغيره؟ التبرك باسم الله عز وجل في هذا الدعاء ولا غيره؟ فالحاصل أن الأمر فيه تفصيل، إذا كان على سبيل العاقبة وأنه لا يدري بماذا يختم له يجوز، وإن كان على سبيل الشك في إيمانه فإن هذا محرم وضلال ولا يجوز. وقال الشافعية والأحناف أو متعصبة الشافعية والأحناف في هذه المسألة، حتى أن الشافعية كانوا لا ينكحون بنتهم للحنفية، وإن وقع ذلك قال أقيموها مقام نساء أهل الكتاب، يعني كأنها كتابية. فهذا التعصب ليس جديدا، وإنما هو قديم منذ عصر متعصبة الأحناف والشافعية متعصبة المذاهب، فهذا من الجهل الشديد أن يقال في امرأة مسلمة أقيموها مقام أهل الكتاب، لمسألة أصلا مختلف فيها بين العلماء. ولكن الغلو دائما يؤدي إلى الشر، ولذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو بجميع صوره، وقال إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. نعم هداية القلب، وتسمى هداية التوفيق بيد الله وحده، قال سبحانه إنك لا تهدي من أحببت، ونزلت هذه الآية لما حزن الرسول عليه السلام على وفاة عمي أبي طالب على الشرك، فقال الله له إنك لا تهدي من أحببت، يعني أحببت هدايته. وهناك هداية البيان والإرشاد، وهذه يملكها كل أحد غير الله سبحانه وتعالى كالأنبياء والمصلحين والعلماء، قال سبحانه وإنك لا تهدي، لم التأكيد، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. نعم لا شك أنه بتقدير الله عز وجل، كل شيء بقدر الله، كل ما يفعله العبد بتقدير الله جل وعلا، وإن كان له فيه كسب، لأن الكسب فعل العبد والتقدير من الله سبحانه وتعالى. إذا يجاب عن هذا بأن الهداية بيد الله عز وجل، يعني هداية التوفيق. أما هداية الإرشاد فالعباد أيضا يملكونها، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نعم الفعل والكسب، ولكن هل العبد يجوز أن يحتج بأن هناك هداية أو ضلال؟ لا، لأن هذا في علم الغيب، لم يطلع الله عز وجل أي ملك مقرر ولا نبي مرسل. مثلا لو قال أنا أفعل المعصية لأن ربنا مقدرها، نقول لا، نعم الله قدرها عز وجل أنه علم منك أنك ستفعل ذلك في علمه الأزلي السابق، ولكن أرسل إليك رسلا وأنزل إليك كتبا ولا يعذبك إلا بعد إقامة الحج. قال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، وجعل لك عقلا وفهما وتدبرا وأقام عليك الحجة، فلك اختيار في فعلك. وهذا يخالف فيه الجبرية القائلين أن الإنسان مجبور على عمله. ذلك هل الإنسان مخير أم مسير؟ مخير أو ميسر لما خلق له، وهذا في إطار علم الله عز وجل الأزلي السابق. ومع ذلك فالله لا يظلم أحدا، فعلم محل الهداية فهدى، وعلم محل الغواية فغوى. ولذا فإن خمسة يحتجون على الله عز وجل في أرض المحشر، منهم الرجل الهر الذي جاء الإسلام ولم يعقل شيئا، تمام، وأيضا الأطفال المشركين أين هم؟ تنازع العلماء فيهم على ثمانية أقوال كما ذكر النووي وغيره. أرجح هذه الأقوال الثمانية قولان. القول الأول ما اختاره البخاري في صحيحه هو أنهم يختبرون في عرصات القيامة، هذا يدل على تمام عدل الله وكماله جل وعلا. والقول الثاني أنهم خدموا أهل الجنة، لوحديث حديث ورد حسنه بعض العلماء وضعفه بعضهم والأظهر أنه حسن، وقول عليه السلام أطفال المشركين خدموا أهل الجنة، تمام. فإذا كان الأطفال سيختبرون في عرصات القيامة على قول قوي للبخاري رحمه الله وغير من العلم، وأيضا من جاء الإسلام هو لا يفهم عنه يحتج على الله عز وجل يوم القيامة، فكذلك لا يصح الاحتجاج بما كتب في اللوح المحفوظ على فعل المعصية. ولو احتج بذلك أحد نقول له هل اطلعت على اللوح المحفوظ فعلمت أن الله قدر عليك مثلا شرب الخمر فشربته بدون إرادة منك؟ نقول يقول لا، نقول كما أن الجنة تدخلها بسبب عملك فكذلك النار تدخلها بسبب عملك، لأن الله قال وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملوا، والله قدر لك أن تدخل الجنة، ولكن العمل ليس عوضا وإنما هو سبب. أدخل الجنة بما كنتم تعملوا. لذلك المبتدع الذين ينفون الأسباب يقولون بأن أي باء في القرآن ليست سببية، ينفون باء السببية في الكتاب والسنة ويقولون أنها للملاصقة وليس هناك في القرآن باء سببية، وهذا باطل، فنفوا الأسباب وعطلوا العلل والحكم، وهذا من الباطل لا شك. نعم.
ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الخير والشر والنفع والضر والحلو والمر بقضاء الله تعالى وقدره، لا مرد لها ولا محيص ولا محيد عنها، ولا يصيب المرء إلا ما كتبه له ربه، ولو جهد الخلق أن ينفع المرء بما لم يكتبه الله له لم يقدروا عليه، ولو جهدوا أن يضروه بما لم يقضه الله عليه لم يقدروا، على ما ورد به الخبر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال الله عز وجل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله. ومن مذهب أهل السنة وطريقتهم مع قولهم بأن الخير والشر من الله وبقضائه أنه لا يضاف إلى الله تعالى ما يتوهم منه نقص على الانفراد، فيقال يا خالق الكردة والخنازير والخنافس والجعلان، وإن كان لا مخلوق إلا أين عمشي
معروف الجعلان. نعم المعروف الجعلان، الجعلان حشرة تموت من الروائح الطيبة ولا تعيش إلا في الروائح النجسة والعفنة. نعم
حاضر شيخ. والجعلان وإن كان لا مخلوق إلا والرب خالقه، وفي ذلك ورد قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في دعاء استفتاح الصلاة: تباركت وتعاليت والخير في يديك والشر ليس إليك. ومعنى
ليس إليك يعني محبة ورضا كما سبق وحديثا في صحيح مسلم.
ومعناه والله أعلم: والشر ليس مما يضاف إليك إفرادا وقصدا حتى يقال لك في المنادات يا خالق الشر أو يا مقدر الشر. وإن كان هو الخالق وإن كان هو الخالق والمقدر لهما جميعا. ولذلك أضاف الخضر عليه السلام إرادة العيب إلى
الخضر. الخضر كسر الضاد. الخضر.
ولذلك أضاف الخضر عليه السلام إرادة العيب إلى نفسه، فقال فيما أخبر الله تعالى عنه في قوله: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها.
وهذا من الأدب، إذا ينسب الشر ينسب إلى العبد. فأردت أن أعيبها. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. والحسنة هنا هي الخير، والسيئة هنا يعني الشر.
ولما ذكر الخير والبر والرحمة أضاف إرادتهما إلى الله عز وجل، فقال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. وكذلك قال مخبرا عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: وإذا مرضت فهو يشفين. فأضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى ربه، وإن كان الجميع منه جل جلاله.
كما سبق أن الخير والشر خالقه هو الله عز وجل، ولكن الخير ينسب إلى الله محبة ورضا، والشر ينسب إلى الله عز وجل خلقا وإيجادا لا محبة ورضا.
وكذلك من مذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى مريد لجميع أعمال العباد خيرها وشرها، ولم يؤمن أحد به إلا بمشيئته، ولم يكفر أحد إلا بمشيئته. ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو شاء ألا يعصى ما خلق إبليس. فكفر الكافرين وإيمان المؤمنين وإلحاد الملحدين وتوحيد الموحدين وطاعة المطيعين ومعصية العاصين كلها بقضائه سبحانه وتعالى وقدره وإرادته ومشيئته، وأراد كل ذلك وشاءه وقضاه. ويرضى الإيمان والطاعة ويسخط الكفر والمعصية ولا يرضاها. قال الله عز وجل: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم.
كما سبق أن مشيئة الله عز وجل كونية قدرية وشرعية دينية على التفصيل السابق. نعم، ولا داعي للإطالة. نعم.
ويعتقد ويشهد.
حسب. كسر الجيم في مختار الصحاح. لا، شوف جعلان في الجيم والعين ولا في لسان العرب أو في القاموس المحيط الفيروزابادي.
ويعتقد ويشهد أصحاب الحديث أن عواقب العباد مبهمة، لا يدري أحد بما يختم له، ولا يحكمون لواحد بعينه أنه من أهل الجنة، ولا يحكمون على أحد بعينه أنه من أهل النار.
طالما وأنه في الدنيا، لأن هذا من الغيب. الله عز وجل يقول: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير مبين. الموضع إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فالغيب قسمان: غيب كلي هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل، وغيب جزئي قد يطلع الله عز وجل عليه من شاء من خلقه. الغيب الكلي هذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا، والغيب الجزئي قد يطلع الله عز وجل من يشاء من عباده عليه، كما في أمارات الساعة التي لم تقع في زمن الرسول عليه السلام وأطلعه الله عليه. ولكن هل الرسول يعلم الغيب الكلي؟ كل ما في الكون يعلمه الرسول؟ لا،
ولا يحكمون على أحد بعينه أنه
يبقى إذن لا يصح الحكم على أحد أنه من أهل النار وهو مقيم بين أظهرنا طالما أنه حي لا يحكم له بجنة ولا بنار. حتى الكافر والنصراني واليهودي نعم حتى الكافر والنصراني واليهودي لا يصح أن تقول فلان مخلد في النار إلا إذا مات على هذا الكفر لأنه قد يتوب قبل موته. أما وأنه في الحياة وعلى قيد الحياة لا يصح أن يقال أنه من أهل النار. لكن يقال هو كافر نعم لأن الله قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ولكن الحكم عليه بأنه في النار أو على شخص آخر أنه شهيد وأنه في الجنة هذا من الخطأ. ذلك بوى البخاري في صحيح بابا فقال باب لا يقال فلان شهيد حتى ولو قاتل مع الرسول في المعركة نعم ولو قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في المعركة لا يصح أن نحكم عليه أنه شهيد وأنه من أهل الجنة إلا إذا شهد له الله عز وجل أو الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم ومن ذلك اللعن أن نقول فلان ملعون لأن ملعون تساوي مطرود من رحمة الله وهذا أمر غيبي لا يعلمه إلا الله لا يكون إلا الوحي. وأما الدعاء باللعن فهذا جائز لمن اشتد أذاه أن النبي عليه السلام قال كما في الصحيح اللهم لعن فلان وفلانا فهذا على سبيل الدعاء. أما على سبيل الخبر فإنه لا يجوز إلا لمن مات على الكفر فيقال هو في النار. أما طالما أنه على قيد الحياة لا يصح أن نحكم عليه بأنه في النار لأن طالما أنه في مجال التوبة قد يتوب وتحسن توبته. نعم على سبيل الدعاء يجوز لمن اشتد أذى اللهم لعن فلانا وفلانا. أما قول فلان ملعون لا إنسان كره بعض العلماء قول على إبليس لعنه الله كل ما يذكر يقول لعنه الله حتى لا يتعود لسانه على اللعن فيقوله بغير حق. وإن كان إبليس ملعون لا شك ومطرود من رحمة الله لا شك وكافر لا شك فبعض الناس الآن صاروا يشكك في كفر إبليس وهذا والله يعني شيء عجيب جدا لأنه يقال أن إبليس ما كفر لأنه عرف ربه ويخرج آخر فيدافع عن هذا القول فهذا يعني هذه تضحات وعجائب جدا. لكن نحن في زمن العجائب فالإنسان لا يتعجب كما قال النبي عليه السلام في البخاري إن الله لا يقبض العلم انتزاعا انتزع من صدور الرجال إنما يقبض بخفض العلماء حتى إذا لم يبقي عالم اتخذ الناس رؤوسا جهلا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وضل. الله يقول إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين ومع ذلك يقول بعض الناس أنه ليس بكافر لأنه عرف ربه. إزاي هو كافر هو عرف ربه؟ قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. وهل كل من عرف ربه وليس بكافر؟ أبو جهل يعرف ربه، فرعون يعرف ربه، قارون يعرف ربه، ومع ذلك هو كافر. نعم نعم من الكفار لا من الكفار الوارد في الحديث من الكفار اللهم لعن فلان وفلان من الكفار. لكن الدعاء على الظالم ولو كان مسلما الدعاء عليه وليس لعنه الدعاء عليه باللعن. نعم
موحد لأنه لم يسجد لغير الله
سجد لمن لله لا سجد لله ولا لغير الله عجيب هذا شيء عجيب جدا يعني ما قرأ هذا قول الله عز وجل إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين والألف واللام للاستغراب ها ما يصدق شيء لا هذا قول خطأ جدا. نعم
الأسئلة يا أخوان في الورق
نعم
التزموا بهذا الأسئلة في الورق ولا يحكمون على أحد بعينه أنه من أهل النار، لأن ذلك مغيب عنهم، لا يعرفون على ما يموت عليه الإنسان أعلى إسلام أم على كفر. ولذلك يقولون إنا مؤمنون إن شاء الله، أي من المؤمنين الذين يختم لهم بخير إن شاء الله.
كما سبق إن كان هذا الاستثناء على سبيل العاقبة لأنه ما يدري لماذا يختم له فجائز، وأما إن كان على سبيل الشك فإنه لا يجوز. نعم.
ويشهدون لمن مات على الإسلام أن عاقبته الجنة، فإن الذين سبق القضاء عليه فإن الذين سبق القضاء عليه من الله أنهم يعذبون بالنار مدة لذنوبهم التي اكتسبوها ولم يتوبوا منها، فإنهم يردون أخيرا إلى الجنة، ولا يبقى أحد في النار من المسلمين فضلا من الله ومنة. ومن مات والعياذ بالله على الكفر فمرده إلى النار لا ينجو منها ولا يكون لمقامه فيها منتهى.
نعم، فمن مات على الكفر ومخلد في النار لا يخرج منها أبدا. وأما المسلمين الذين ماتوا على الكبائر والمعاصي حتى وإن ماتوا مصرين عليها غير مستحلين لها، فهؤلاء ليسوا مخلدين في النار كما سبق بإجماع السلف. وينتبه ويتيقظ إلى أن الإصرار ليس دليلا على الاستحلال، ومن زعم أن الإصرار دليل على الاستحلال فقد أبعد النجعة وأخطأ خطأ بينا. الإصرار يعني يفعل الكبيرة أكثر من مرة ويصر على ذلك، قد يكون الدافع له شيطانه أو هواه أو غلبة النفس، قد يزني أكثر من مرة ويموت على ذلك، هل يكفر بذلك؟ لا، لا يكفر. لذلك الاستحلال عند أهل السنة قسمان: استحلال عملي يعني فيما دون الشرك، وهذا لا يخرجه من الإسلام. استحلال عملي فيما دون الشرك وهذا لا يخرجه من الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون. استحل الألف والسين والتاء للطلب، يعني جعله حلال وحرام. يستحلون الحرى يعني الفرج، والمقصود الزنا، والحرير يعني لبسها، والخم شربها، والمعازف سماعها. فسماهم من أمته مع قوله يستحلون. هذا الاستحلال ليس اعتقاديا، يعني يعتقد أن هذه الأشياء حلال، وإذا لو اعتقد حلها ولو لم يفعلها ولو مرة واحدة فهذا كافر بإجماع السلف. إذا استحل معلوم من الدين بالضرورة ولو لم يفعله مرة واحدة، يعني من قال أن الزنا حلال هذا كافر بإجماع العلماء، ولو لم يزني مرة واحدة. ولو زنى شخص 100 مرة غلبته نفسه وهواه وشيطانه فهذا مرتكب لكبيرة، مؤمن ناقص الإيمان. وكيف نعرف أنه يستحل ذلك؟ لأن هذا الأمر سيجرنا إلى مسألة الكلام في مسألة الحاكمية. كيف نعرف أنه يستحل هذا الشيء أن يعبر عن ذلك بلسان؟ إن استحلال عمل. نعم. كيف نعرف أنه يستحل الشيء يعني يجعله حلالا؟ أن يعبر عن ذلك بلسان، لأن الاستحلال محله القلب، ولا يعلم ما في القلب إلا الله سبحانه وتعالى، لكن لا بد أن يعبر بلسانه عما في قلب. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم عامل المنافقين في الظاهر معاملة المسلمين، لأنهم أبطنوا في قلوبهم الكفر وأظهروا الإسلام. فالإنسان يعامل على ما يبدو منه، ونحن لم نؤمر بالتنقيب عما في قلوب الناس ولو كان الكفر، لأن هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق في المدينة: ليخرجن الأعز منها الأذل، فبلغت النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه ابنه عبد الله الصحابي الجليل، عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، إن كنت آمرا أحد أن يقتل أبي فمرني آتيك برأسه. فوالله لقد علمت الأوس والخزرج ما من أحد أبر بأبيه مني، ولكني أخشى أن تأمر أحدا فيقتله فأرى قاتل أبي يمشي بين الناس فأقتله، فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار. فقال: دعه ولنحسن صحبته حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وهذه يجرنا إلى المسألة التي نحن نصدها الآن، والفتن التي يعني يحاولها بعض الناس للطعن في أهل السنة. إياك أن تجر إلى أخلاق سيئة فتسب أو تشتم أو تلعن وتصرف تصرفا تدمر به الدعوة وتدمر به المنهج السلف الصحيح. لا بد من التعامل بحكمة، لأننا نشم رائحة دماء الجزائر وأشلاء الجزائر. الإنسان لا بد أن ينظر للمصالح والمفاسد ويراعيها ويتأمل ويرجع الأمر إلى أهل العلم وطلاب العلم، ويتصرف تصرفا يعني أعوجا فيضر الدعوة ضررا بالغا. وهذا ليس من الضعف، لا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال عائشة: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وجعلتها على قواعد إبراهيم، وتسوف لذلك ولم يفعل إلى أن مات خشية الفتنة. فنحن في زمان الكل يتكلم والكل يتطاول، وكثير من الناس يسوء خلقه، فلا بد من مراعاة المصالح والمفاسد حتى لا ننجر إلى دماء تسال وأشلاء تمزق وفتن واضطراب، لا سيما أن البلد لا أمن فيها، لا يوجد فيها أمن. والآن نعرف قيمة الأمن في هذا الوقت الذي نحن فيه، نعرف قيمة الأمن الذي ذكره الله عز وجل قبل عبادته. وقال سبحانه في سورة إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فلا يمكن أن تكون عبادة إلا في وجود أمن يحرسها. كيف تذهب إلى المسجد ولا أمن؟ قد تقتل. كيف تعبد ربك وأنت غير آمن؟ كيف تصون عرضك أو مالك أو دينك وأنت غير آمن؟ لذا حرص السلف الصالح علماء السنة على عدم اضطراب الأمن، وأنه إن دار خلاف بينهم فإنهم لا يذيعونه أمام الناس. وعثمان رضي الله عنه لما ناقشه أسامة بن زيد قال بعض الناس: لما لا تكلم عثمان؟ قال: أيها الناس، أو كلما كلمناهم كلمناكم؟ كل ما نقول لمرأة حالة نقول لكم احنا عملنا وسوينا وخلينا. فهذا يؤدي إلى الاضطراب وإلى المشاكل. أنا أرجو من الإخوة أن يراعوا هذه المسألة، أرجو أن تراعى هذه المسألة مراعاة تامة. إنسان قبل ما تصرف تصرف ينظر في الواقع الذي يعيش فيه وما يدور حوله وما يحاك به. فأمر في مسجد صاف على السنة قد يفعل، وأمر في مسجد غير صاف على السنة قد لا تستطيع أن تفعله وأنت تؤمن يقينا أن هذا هو السنة وأنه الحق. ولكن لا بد أن تراعي المصالح والمفاسد. يعني أمر قد يفعله بعض الإخوة مثلا في بعض المساجد التي بنيت على السنة منذ أن بنيت، قد لا يمكن وقوعه في مكان فيه تشويش وفيه فتن. فهذا الأمر أمر يراع وليس من الضعف. قد يفهم بعض الإخوة أن هذا ضعفا، وهذا غلط، هذا من سوء الفهم. لابد الإنسان يتأمل ويكون ثقيل 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 جدا في الفتن. القاعد فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. يسمع الإنسان كلاما أو يرى أفعالا يكاد أن يهرى كبده ويتغوط دما ويتبول دما ولا يستطيع، ماذا يفعل؟ والأمر ليس إليه ولا بيده. لابد من النظر والتأمل والتدقيق. فنحن نعاني من بعض الإخوة يتصرف تصرفا ندفع نحن ثمن لمدة شهور بل سنوات، وتؤخر الدعوة بسبب سنوات وشهور وأعمارا عديدة وسنوات مديدة بسبب تصرف فيه تعجل وعدم تأمل. قد لا تمكن من مثل هذا المجلس بسبب تصرف انت فعله، قد لا تمكن من شرح البخاري ولا شرح كتاب الصابوني ولا إسماعيلي ولا ابن بطة ولا طحاوية ولا. فلا بد من النظر، لا بد من التأمل وعدم التسرع، لا بد من عدم التسرع، وإلا ف يعني قد تكون المفاسد أعظم وأعظم مما نتخيل ونتصور، لا سيما والدنيا مفتوحة الآن وكل يتكلم. وقد قاد في الفتن أناس يعني من تلامذة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي، عالم سلفي قح خاضوا في الفتن. أولا يظن بغيرهم أنهم يخوضون في الفتن؟ فمراعاة المصالح المفاسد أمر مهم أيها الإخوة، وليس هذا من الضعف بل هذا من العلم والتبصر في الدين. وقد نختلف في هذا الأمر، قد يختلف شخص مع شخص، وهذا لا يعكر الصف، لأن المب كله مبني على الاجتهاد والنظر. نعم. ونحن كم نتمنى أن يكون الأمر صافيا ولا نجد تكفيريا لوصفنا ولا مبتدعا، وكم نتمنى قمع البدع بكل قوة، ولكن مراعاة المصالح والمفاسد أمر مطلوب. المسلم لم يقتل عبد الله بن أبي بن سلول رغم أن ابنه جاء وقال أمرني آتيك برأسه، ولكن لا، حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. والجزائر سالت فيها دماء، وقف الكفار يتفرجون عن المسلمين هناك بغض النظر عن الحق مع من، لكن جروا إلى دماء أريقت. والله المستعان، نسأل الله عز وجل أن يرفع هذه الغمة وأن يعيد الأمن. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الفضل والأنعام، كم تعلم فقرنا إليك وحاجتنا إلى رحمتك، أعد الأمن إلى بلادنا، اللهم أعده عاجلا غير آجل. لأن الأمن يا الإخوة كما سمعتم، رب اجعل هذا البلد آمنا، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لا عبادة مطمئنة بدون أمن أبدا. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، ماذا يفيد أن تأكل وتشرب ما اشتهيت ولكنك مضطرب غير آمن؟ فردود الأفعال لا بد من النظر فيها والتحقيق والتدقيق. نعم. النوع الثاني من الاستحلال هو الاستحلال العقدي، هو أن يعتقد حل الحرام، استحل يعني جعل الحرام حلالا، وهذا كفر. من اعتقد أن محرما في أي شيء محرم أنه حلال فهذا كفر، إلا أن يكون حديث عهد بإسلام ونشأ في بادية بعيدة عن الإسلام ولا يعرف أن هذا الشيء حرام فيعذر. يعذر لو اعتقد على حسب اعتقاده، لكن لو اعتقد أنه حلال وقال أنه حرام أو العكس فهذا كفر والعياذ بالله. نعم. 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 أي لو كتب أن هذا حلال يكفي. لو كتب أن هذا الشيء حلال يكفي وهو محرم، لكن يتيقن أن هذه كتابته كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
فأما الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أصحابه بأعيانهم بأنهم من أهل الجنة، فإن أصحاب الحديث يشهدون لهم بذلك تصديقا منهم للرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيما ذكره ووعده لهم، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يشهد لهم بها إلا بعد أن عرف ذلك. والله تعالى أطلع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على ما شاء من غيبه، وبيان ذلك في قوله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وقد بشر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 من أصحابه بالجنة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد وأبو عبيدة.
يعني تتأمل أن عثمان مبشر بالجنة ويقتل بسهم يظن أن هذا السهم لله عز وجل، وقاتل يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة ولكنه الغلو. نعم.
وقد بشر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 من أصحابه بالجنة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد
سعد بن أبي وقاص وسعيد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه جميعا،
وأبو عبيدة بن الجراح
وعبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه.
وكذلك قال لثابت بن قيس بن شماس: أنت من أهل الجنة. قال أنس بن مالك: فلقد كان يمشي بين أظهرنا ونحن نقول إنه من أهل الجنة ومن أهل الجنة، إنه في الجنة وإن ومن أهل الجنة.
نعم. وغيرهم كعكاشة بن محسن الذي قال أنت منهم، يعني من 70,000 الذين يدخلون الجنة ولا حساب. وعبد الله بن سلام الإسرائيلي بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة. وبلال بن رباح سمع الناس فشخشة عليه في الجنة. وغيرهم ممن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة نشهد له بالجنة. وهذا من الغيب الذي أطلع الله على الغيب الجزئي الذي أطلع الله عز وجل عليه نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن لا نشهد لأحد ولو مات في المعركة مع الرسول عليه السلام أنه شهيد أبدا. وعليه باب البخاري في صحيح باب لا يقف، فهل يريد أن نشهد لنصراني رفع الصليب على يدي وعلى صدر أنه شهيد؟ كيف هذا؟ والرجل الذي قاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام وأبلى بلاء حسنا فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فتعجب الصحابة: هو في النار؟ فسألوا عنه فوجدوه قد جرح جراحا ولم يصبر، فأتى بذبابة السيف وضع بين ثدييه واتك عليه حتى مات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هو في النار. هذا يدلك على أن الإنسان لا يشهد لأحد بأنه في الجنة ولا في النار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أو شهد له القرآن بذلك. نعم.
ويشهدون ويعتقدون أن أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وأنهم هم الخلفاء الراشدون الذين ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلافتهم بقوله فيما رواه سعيد بن جمهان عن سفينة: الخلافة بعدي 30 سنة. ثم قال: أمسك
الخلافة بعدي 30 سنة. وكان المتمم لهذه 30 من؟ الحسن، وليس معاوية ولا عمر بن عبد العزيز. يبقى خامس خلفاء الراشدين هو الحسن بن علي، لأن الحسن كانت مدة خلافته 6 أشهر، وهي المتممة لهذه الخلافة التي نعتها النبي عليه السلام بقوله: الخلافة بعدي 30 سنة. وما قول بعض الناس أن عمر بن عبد العزيز خامس خلفاء الراشدين فهذا غلط، لأن الصحابي أفضل من كل أحد من التابعين، ومعاوية رضي الله عنه صحابي، والحسن صحابي، وكل منهم خير من ملء الأرض من عمر بن عبد العزيز. أن أي صحابي أفضل من سائر التابعين لأنهم نالوا شرف الصحبة الذي لم ينله أحد غيرهم رضي الله عنه. نعم.
ثم قال: أمسك خلافة أبي بكر 2 وعمر 10 وعثمان 12 وعلي 6. وبعد انقضاء أيامهم عاد الأمر إلى الملك العضول على ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ويثبت أصحاب الحديث خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باختيار الصحابة واتفاقهم عليه، وقولهم قاطبة: رضيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لديننا فرضيناه لدنيانا. يعني
لما أمر عليه السلام بالصلاة كما سيبينه. نعم.
يعني أنه استخلفه في إقامة الصلوات المفروضات بالناس أيام مرضه، وهي الدين، فرضيناه خليفة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم علينا في أمور دنيانا. وقولهم قدمك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمن ذا الذي يؤخرك، وأرادوا أنه صلى الله عليه وآله وسلم قدمك في الصلاة بنا أيام مرضه فصلينا وراءك بأمره، فمن ذا الذي يؤخرك بعد تقديمه إياك. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتكلم في شأن أبي بكر في حال حياته بما يبين للصحابة أنه أحق الناس بالخلافة بعده، فلذلك اتفقوا عليه واجتمعوا فانتفعوا بمكانه والله، وارتفعوا به وارتفقوا وعزوا وعلوا بسببه، حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه والله الذي لا إله إلا هو لولا أن أبا بكر استخلف لما عبد الله. ولما قيل له مه يا أبا هريرة ما تقول، قام بحجة صحة قوله فصدقوه فيه وأقروا به.
ولذلك تنازل العلماء هل كانت خلافة أبي بكر رضي الله عنه بالنص أم بولاية العهد، وهذا يدل على أن ولاية العهد من الأمور المعتبرة عند أهل السنة والجماعة في اختيار الخليفة والحاكم. إذا أوصى الحاكم بأن يستخلف من بعده فلان فإن هذه الخلافة تعد خلافة صحيحة، ولاية شرعية يسمع لها ويطاع. ولا يصح التعكير على هذا الأمر، نعم، ولو كان ظالما، طالما أنه مسلم، ولو كان ظالما ولا ظالما، طالما أنه لم يكفر يسمع له ويطاع. وما من الحكام لم يظلم أو لا يظلم، قليل جدا الذين اشتهروا بالعدل، يعني استثني عصر الخلفاء الراشدين وعصر عمر بن عبد العزيز، ومن من الخلفاء لم يظلم، ومن لم يسجن، ومن لم يجلد، ومع ذلك لم يأمر السلف بالخروج عليهم وقتالهم ونزع اليد من طاعتهم. يبقى إذن أفضل الصحابة الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم، هذا باتفاق الأمة. كان خلاف بين علي وعثمان أيهما أفضل، فيه ثلاثة أقوال، أن عثمان أفضل، وقيل علي أفضل، وقيل بالتوقف، ثم استقر الأمر على أن عثمان أفضل من علي رضي الله عنه جميعا. وأما في الخلافة فترتيبهم بالإجماع أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ذكر ابن تيمية رحمه الله في الوسطية أن من خالف في ذلك فهو أضل من حمار أهله، أن أول خلفاء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. نعم.
ثم خلافة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه باستخلاف أبي بكر رضي الله عنه إياه، واتفاق الصحابة عليه بعده، وإنجاز الله سبحانه بمكانه في إعلاء الإسلام وإعظام شأنه وعده. ثم خلافة عثمان رضي الله عنه بإجماع أهل الشورى وإجماع الأصحاب كافة ورضاهم به حتى جعل الأمر إليه. ثم خلافة علي رضي الله عنه ببيعة الصحابة إياه حين عرفه ورآه كل منهم رضي الله عنه أحق الخلق وأولاهم في ذلك الوقت بالخلافة، ولم يستجيزوا عصيانه وخلافه، فكان هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدين الذين نصر الله بهم الدين وكبت الإلحاد، وقهر وكسر بمكانهم الملحدين، وقوى بمكانهم الإسلام، ورفع في أيامهم للحق الأعلام، ونور بضيائهم ونورهم وبهائهم الظلام، وحقق بخلافتهم وعده السابق في قوله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وفي قوله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى قوله أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، فمن أحبهم وتولاهم ودعا لهم ورعى حقهم وعرف فضلهم فاز في الفائزين، ومن أبغضهم وسبهم ونسبهم إلى من تنسبهم إليه إلى ما تنسبهم إليه الروافض والخوارج لعنهم الله فقد هلك في الهالكين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا أصحابي فمن سبهم فعليه لعنة الله. وقال: من أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن سبهم فعليه لعنة الله.
إذا موقف أهل السنة والجماعة من الصحابة الترضي عنهم وحبهم جميعا حتى مذنبهم من وقع في الكبيرة وأقيم عليه الحد، نعم يحب ويترضى عنه، وما وقع بينهم من اقتتال واختلاف فمصيبهم له أجران ومخطئهم له أجر واحد، لأن الخلاف بينهم كان عن اجتهاد. البخاري يقول عليه السلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وما وقع بين الصحابة من اختلاف هم فيه بين الأجر والأجرين، بين الأجر والأجرين. وقد غال بعض الناس وبعضهم جفا، فالخوارج كفروا الصحابة وكفروا عليا رضي الله عنه، وكان تكفيرهم له بسبب مسألة أنه حكم الرجال، فقالوا: علي كافر. ليه؟ علي كافر سهر الرسول عليه الصلاة والسلام، يتزوج بنته وحبيبته فاطمة، كافر الذي بشره الرسول بالجنة وقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ مع ذلك قال: لا، علي كافر. ليه؟ قال: لأنه حكم الرجال في كتاب الله، حكم الرجال، والله يقول: إن الحكم إلا لله ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فكفروا من يحكم بالإطلاق أنه كافر، فكفروا عليا. وجاءهم وناظرهم ابن عباس ونظروا، الله جل وعلا أمر بالتحكيم الناس، فقال سبحانه: فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينه. وأما الروافض فإنهم غالوا في آل البيت وجفوا في باقي الصحابة، فأله عليا. يعني سبحان الله، الخوارج يكفرون عليا يعني هو مخلد في النار، والرافضة يقولون إله يعبد. فرق شاسع جدا، كما قال قائلهم قبحه الله: أشهد أن لا إله لكم إلا حيدرة الأذرع البطيء، يقصد علي رضي الله عنه. فقسم أنزلوه من ذات الألوهية، وقسم أنزلوه من ذات الكفار في قعر جهنم. ومن الروافض من غالى في آل البيت فأحبهم ووالاهم وكفر باقي الصحابة، حتى أبا بكر وعمر وعثمان كفروا والعياذ بالله، وقالوا قولا شنيعا في أبي بكر عمر، لا سيما عمر يبغضه الروافض بغضا شديدا. فتردون عن أبي لؤلؤة المجوسي، المجوسي الذي قتل عمر، يقولون رضي الله عنه، ويلعنون عمر والعياذ بالله، ويزعمون أنهم يتقربون الله بلعن عمر والتردي عن أبي لؤلؤة المجوسي والعياذ بالله. وهذا شيء عجيب، وهذا من العجب. وهكذا أهل الغلو والتكفير في كل زمان، لذلك حينما تسمع شخصا يكفر بعض طلاب العلم الذين اشتهروا بالسنة مع أنه يصافح قسيسا ويبش في وجهه، كيف هذا؟ أي عقل هذا؟ وأي فهم وأي وعي تصافح القسيس باشا في وجهه وتكفر أخاك المسلم لأنه لم يكفر الحاكم، حتى ولو قلنا تنزلا أن المسألة خلافية، فيبقى أن المسألة في الكلام فيها عن اجتهاد وفهم للنصوص، أنت كفرت وغيرك لم يكفر، تكفر من لم يكفر؟ فهذا هذا لا شك أنه هذه قسمة ضيزة وقسمة غير عادلة جائرة جدا، وترى في صورة تبش في وجه القسيس مصافحا له، أو تدعوه إلى مجلسك أو تدعوه في حزبك ليكون عضوا من أعضاء حزبك، ولا تقبل أن يخالفك أخاك المسلم في مسألة أنت ترى فيها قولا هو يرى فيها قولا، على الرغم أن السلف مجمعون على قوله هو مناهضون لقولك أنت، لا شك أن هذا خطأ ومن الخلط، ومن الخلط الشديد. لذلك أسرع الناس وأبجح الناس بالتكفير الخوارج، عندهم تسرع شديد، سهل جدا كلمة كافر. قد وصفهم النبي عليه السلام أنه كلما ظهر يعني لهم كلما يعني ظهروا في مكان قطعوا من هذا المكان، كلما ظهر منهم قرن قطع. حسن بعض العلماء هذا الحديث، كلما ظهر لهم قرن يعني قول ومكان في مكان قطع، فأبشر. فإن الرسول قال كلما ظهر لهم أو منهم قرن قطع، فقد تكون الجولة للخوارج في وقت ما، ولكن سيقطع دابرهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كلما ظهر لهم قرن قطع. وقال في وصفهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، واقع كافر يعني يجوز قتله لأنه مرتد، ويدعون أهل الأوثان، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نعم نتكلم عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يبقى إذا رأيت الرجل يطعن في الصحابة أو يغمس فيهم ولو من طرف خفي فإياك أن تحبه فإنه خبيث، لأن الطعن في الصحابة طعن فيما نقلوه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالطعن فيهم طعن في السنة. لذلك الرافضة أول ما يطعنون يطعنون في الصحابة، لأنهم لو جاءوا مباشرة طعنوا في السنة يرد قوله، فيطعنون في الصحابة حملة السنة، لا سيما أبا هريرة الملقب براوية الإسلام الذي روى أكثر من 5000 حديث أو 4000 حديث، لأنه غص في حلوق هؤلاء المجرمين الرافضة الصحابي الجليل أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما الجمعة
يبقى على تقدير صلاة الجمعة، قد يمكن أن يكون بالكسر على تقدير، ويرى أصحاب الحديث صلاة الجمعة، تقدير محذوف تقديره صلاة. نعم.
ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما،
كل يمكن هذا كله الفتحة والكسر،
وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية، ولا يرون الخروج عليهم بالسيف، وإن رأوا منه العدول عن العدل إلى الجور والحيف، ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدلي.
الله أكبر. قال رحمه الله تعالى ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام برا خلف كل إمام بر كان أو فاجر، كل إمام مسلم لا شك، ويرون جهاد الكفر معه، يبقى من عقيدة السنة والجماعة وأصولهم أنهم يرون الصلاة خلف كل إمام مسلم سواء كان بارا أم فاجرا، وأن الجهاد لا يتعطل بفجور الإمام وفسقه، وكذلك الحج كما ذكر الطحاوي في عقيدته، الحج والجهاد يكون مع الإمام ولو كان فاجرا، وهل هذا طبقه الصحابة؟ اي والله طبقوه. فحج الصحابي الذي رمي بالتسدد في السنة وهو عبد الله بن عمر، حج وكان خليفته في الحج من؟ حجاج بن يوسف الثقفي الذي صلب عبد الله بن الزبير في الكعبة وقتل سعيد بن جبير شر قتله وآذى أنس بن مالك رضي الله عنه. ومع ذلك ابن عمر يقول له الصلاة، قل الآن يا ابن عمر الآن دي الوقت الصلاة، قال سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. فقام الحجاج فصلى في هذا الوقت. فالصحابة وأئمة السنة بل هذا إجماع يرون الجهاد والصلاة خلف الأئمة بررة كانوا أم فجار، ويرون الدعاء لهم بالصلاح والتوفيق والصلاح بالإصلاح والتوفيق والصلاح. وسئلت اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ الباز رحمه الله تعالى، هل يدعى على الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله؟ قالوا يدعى له. ولما جاء بعض الناس فحكوا إنه السلام قبيلة من قبائل الكفار وهي قبيلة دوس، فقالوا إن دوسا قد طغت وبغت فادعوا الله عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهد دوسا وأت بهم، فهداهم الله وجاء به. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أبو هريرة كان في البخاري فقال يا رسول الله ادع الله أن يهدي أم أبي هريرة، فقال اللهم اهد أم أبي هريرة. فذهب أبو هريرة إلى بيته وجد أمه تغتسل، قالت ويحك أنا انتظر، لما سمع خشخشة الماء قالت انتظر، ولبست درعها وخرج ثيابها وخرجت. قالت أين محمد؟ قال لما؟ قالت أين محمد؟ فانطلق بها عليه السلام، قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم حبب عبيدك أبي هريرة وحبب إليه خلقك. قال فما رآني أحد إلا أحبني، يعني من أهل السنة. ولذا من علامات أهل السنة حب أبي هريرة، ومن علامات أهل البدعة بغض أبي هريرة. إذا يطعن على أبي هريرة فاعلم أنه مبتدع، ولو كانت لحيته إلى كعبه. لا، من علامات أهل السنة حب الصحابي الجليل أبو هريرة الذي كم عانى لكي يصل إلينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما في البخاري أن الرجل كان يأتي عند منبر النبي عليه الصلاة والسلام فيضع رجله على عنق أبي هريرة يظن أنه مجنون، يقول وليس بي والله إلا الجوع. قال وكنت أرافق النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فرأى ذلك نفس مني فقال يا أبا هريرة أبسط بردتك، فبسطتها فدعا لي بالبركة فما نسيت شيئا وعيته من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدلك على أن الفقر لا يمنعك من طلب العلم، وهذا من بركة مرافقة الصالحين والعلماء. فدعا لي بالبركة فما نسيت شيئا وعيته من النبي عليه الصلاة والسلام. ولئن ذكر الله كلبا رافق الصالحين فكيف لا يذكر إنسانا ومن بني آدم؟ الله كرم بني آدم، قال الله عز وجل سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، قال سبحانه وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، فذكر الله كلبا رافق صالحين. فكيف إذا رافقت العلماء وطلاب العلم ونصرت السنة سيذكرك الله جل وعلا عنده؟ فأهل السنة يرون الدعاء بالتوفيق والصلاح حتى وإن أذاهم الحكام. ألا ترى الإمام أحمد إمامك؟ أنت من إمامك؟ مش أنت من أهل السنة؟ طب من إمام أهل السنة؟ أحمد بن حنبل يقول لو كانت لي دعوة مستجابة لادخلتها للسلطان. من هذا السلطان الذي يقصده أحمد؟ المأمون الذي حمله على القول بخلق القرآن ولم يحمله، يعني مثلا كلا بيزعج له ولا بيعلي صوته عليه بس، لا ده سجنه وجلده حتى كاد أحمد أن يموت وهو صائم. ويقول ويدعو له بالهداية، ويقول لو كانت لي دعوة مستجابة لادخرتها للسلطان، لأن السلطان إذا انصلح حاله انصلحت حال البلاد والعباد، وإذا فسد حاله فسد العباد والبلاد. قال وبسط العدل في الرعية، ولا يرون الخروج عليهم بالسيف وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف، وهذا مما نقل عليه الإجماع، ونص على السيف لا لأنه هو وسيلة الخروج الوحيدة، وإنما هو غاية ما يؤول إليه الخروج، وإلا فإن أول من خرج في هذه الأمة هو ذو الخويصرة التميمي الذي خرج على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعدل. هي كلها مسائل، غالبا الخوارج بيخرجون من أجل مسائل إيه؟ دنيوي، حتى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم دنيوي. لذلك أول مرة الرواتب ما زادت شوي، بدأ فيه هدوء شوي، كلها مسائل دنيوية. من الآن الذي خرج من أجل أن تقام الحدود؟ ده حتى الشعار لم يرفع ولو مرة واحد في الميدان، مع أن الصليب رفع مع المصحف في يد، ولو شعار أننا نريد إقامة حكم الله في الأرض لم يرفع، ولو شعار أجوفا لا معنى له حقيقي، ولو شعار أجوفا. ولكن ترى تفاهات، ارحل مراتي وحشتني، وقال 20 يوم متجوز جديد، ارحل ايدي وجعتني من حمل اللافتة، ما هذا ما هذا؟ ويسمون اطهارا وابرارا وكراما، اطهارا لانه رفع لافتة وقد اشتاق الى مراتي منذ 21 يوم او اسبوعين. فلا يرون الخروج عليهم بالسيف، ليس معنى هذا أن الخروج لا يكون إلا بالسيف كما يزعم البعض اليوم، فهذا من فرط جهلهم بالسنة. وما ذكر هنا الصابوني وكذا الطحاوي في عقيدته، ولا يرون الخروج بالسيف على الأئمة وإن جاروا، ليس معنى هذا أن الخروج. ولما قيل بعضهم أن ذا الخويصرة خرج بالكلمة ولم يخرج بالسيف، قالوا لا، ذا الخويصرة مش خارجي. قال لا، هم من الخارج؟ قال أتباعه هم الخوارج، أما هو فليس بخارجي. طب أجل هو إمام من؟ هل هو إمام السنة ومن أجل ذلك خرج على الرسول، أم هو إمام الخوارج؟ فحينئذ يبطل قولك. فهذا من الاستشهاد العجيب، يخرج من ضئض هذا، قيل من نسله وقيل أشباهه. نفس فهمي هو، وناس يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيم، يعني الأوائل كانوا عباد، ممكن الفتنة بهم واقعة، واحد عمر بن الخطاب يحكم صلاته بجانب صلاته، هذا محل للفتنة به ولا لا؟ محل بكثير ممن وقف في الميدان ويقول الزار لازم نعمل زار عشان الرئيس يرحل، وفعلا عمل زار في الميدان، زار شركة. وتنادي أمريكا بأن وائل غنيم هو أولى من يصلح للحكم في مصر. نعم، فهذه بضاعتنا ردت إلينا، وهذه الذي ربته أيدينا، وهذا هو الهدف كله واللعبة كلها من أجل هذا. أهل السنة والجماعة لا يرون الخروج بالسيف ولا بالكلمة عن الحاكم، وإن رأوا منه العدول عن العدل، يعني أنه ظلم، وهذا الحجاج كان إلا ظالما. وبعض الناس يوم يقول يا ليتنا نعود إلى يوم من أيام الحجاج، سبحان الله، تريد أن تعود إلى يوم يسب فيه أنس بن مالك ويؤذى ويصلب فيه الصحابة في الكعبة،
ويقتل التابعين شر قتلة، ويقتل 120,000 من العلماء. تريد إلى هذا أن تعود إلى هذا اليوم؟ تريد أن تعود إلى يوم يقال فيه إني أرى الآن رؤوسا قد أينعت، آن الآن قطفها؟ فهذا لم إيه؟ يقول أن الحجاج كان يطبق شرع الله، وهل من تطبيق شرع الله أن يقتل الصحابة في الكعبة ويشربوا؟ هذا الحجاج الذي كان يطبق شرع الله ويقتل سعيد بن جبير شر قتلة، ويصطب عبد الله بن جبير في الكعبة، هذا هو تطبيق شرع الله؟ ويقول في سليمان لقد كان صاحب سليمان وصاحب أثرة حينما قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. والنقل ابن كثير أن بعض العلماء كفر الحجاج بسبب هذه المقولة، وإن كان جمهورهم لم يكفره بهذه المقولة وليس بالظلم، لأنه استهزأ بنبي من أنبياء الله. هذا قول بعض العلم وذكر ابن كثير في البداية والنهاية. فلأن الظلم في الأمة سيقع سيقع، ولكن بما يرفع الظلم؟ هل معنى ذلك أننا نحب الظلم ونتمنى الظلم؟ لا، لا نحبه ولا نرضاه ولا نتمناه ولا نرغب فيه، ولكن الكلام ماذا لو وقع الظلم؟ ما موقفنا منه؟ هل نصبر أم نخرج؟ السنة تدل على الصبر. ويأتي الناس أنسا في زمان الحجاج فيقول اصبروا، فإني سمعت اصبروا حتى تلقوني على الحوض. يبلغي النبي صلى الله عليه وسلم تكون بالصبر لا بالخروج، تكون بالصبر على الرغم من وجود الأثرة من الحكام وظلمهم، لأن غالب الحكام يكون فيه جور وظلم. مع ذلك لم يأمر رسول الله بالخروج أبدا، ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل، كما سبق أن قول الجمهور أن الفئة الباغية تقتل. وبعض العلماء قال إذا بغت طائفة، هذا إذا خرجوا عن طاعة الإمام فالواجب قتالهم، وأما إذا اقتتلت طائفتان وبغت إحداهما على الأخرى فجمهور الصحابة كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح أنه يقاتل مع الطائفة، يقاتل ضد الطائفة الباغية. وبعض الصحابة كسلة بن الأكوع وغيره من الصحابة، أظن قول عبد الله بن عمر، قالوا أنه لا يقاتل عند اقتتال طائفتان من المؤمنين، ويتخذ الإنسان سيفا من خشب، يتخذ سيفا يضربه في الحجر فيكسر سنه حتى لا يضر، ويلزم بيته ولا يقاتل ولو بغي عليه حتى قتل. لعل هذا كان مثل عثمان رضي الله عنه، لذلك رفض وأمر جنوده ألا يقابلوا وحراسه ألا يقابلوا البغاة، وفتح باب بيته وجلس يقرأ في المصحف فدخل البغاة فقتلوه. وكان قد رأى رؤيا أن النبي أتاه في النوم وقال أفطر عندنا غدا يا عثمان، فأصبح صائما يقرأ في مصحفه ولم يمنع الخوارج، لأنهم أهل قسوة وظلم. أن عثمان صهر النبي صلى الله عليه وسلم في بنتين من بناته المبشر بالجنة الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان وما عمل بعد اليوم، الذي اشترى بئر رومة وجهز جيش العسرة 300 بعير بأقتابها وأحلاسها، وهو يقرأ في مصحفه لم يمنعهم كل ذلك من أن يقتلوه، ويتقاطر دمه على مصحفه رضي الله عنه. لذلك لا نريد أن نفتح بابا لهؤلاء، لا سيما والأمن مضطرب أو مرفوع، فلا بد أن يكون ذكيا في التعامل مع الموقف، وليس هذا من الضعف بل هذا من القوة، من القوة في الحق. نعم. نعم. كما سبق لا يرون الخروج عليهم بالسيف، هذا غاية الخروج وليس بداية الخروج، ويرد عليه اتفاق العلماء على أن ذي الخويصرة من الخوارج، ومع ذلك هو أول من خرج على النبي عليه السلام. وأيضا كتب السلف، كتب عقيدة السلف جميعها ومنهج السلف تقول بأن الخروج يكون بالكلمة ويكون بالسيف، وإنما إذا لما نص الصابون هنا على السيف وكذلك الطحاوي في عقيدته هذا لبيان آخر ما ينتهي إليه الخروج هو وقوع السيف في الأمة. نعم. نعم. كما قلت لك أن هذه المسألة إذا بغت طائفة على أخرى لأن الخوارج الصواب أنه ليس بكفار، الصواب أنه ليس بكفار، هذا قول جمهور الصحابة. كان هناك رواية الإمام أحمد أنهم كفار واختيار سماح الشيخ الباز رحمه الله تعالى، ولكن الصواب إن شاء الله واختيار الشيخ أنه ليس بكفار. فإذا بغوا وظلموا ينظر للمصالح والمفاسد في هذا القتال، ما النتيجة؟ هل نحن عندنا قوة للقتال والدفاع؟ نعم. أما إذا لم يكن عندنا قوة فالإنسان يبتعد عن هذا القتال، يبتعد. وأما أن يبدأ هو بالقتال فلا قولا واحدا، يعني إذا كان من الرعية بدون إذن الإمام لا يقاتلهم حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للداق أني أقطع عنقه وهو عمر وقيل خالد قال دعه، ولم يأمر بقتل من قال للرسول اعدل. فكون شخص يعني يسب شيخك أو من تتعلم على يديه فتقوم تزمجر وتمسك السيف وتقتل، لا، ليس الأمر كذلك، ولا نصي أحدا بذلك أبدا، ولكن ذب عن عرض شيخك بالعلم والرسوخ فيه. نعم. هذا الرسول الإمام، لأن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود، هذا الإمام، ذلك البغاء إذا جاءوا والخارجي إذا جاء ليقتل الإمام الجائر الظالم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءكم أحد وأمركم سواء فاقتلوا الثاني، لو أن حاكمنا حاكما ظالما، لأن حاكمنا حاكم ظالم، وجاء رجل عدل ثقة ليخرج عليه، الشرع يقول بأنه يقتل، بأنه يقتل، لكن لو تغلب فإنه يسمع له ويطاع، كما في حديث العرباض بن ساري رضي الله عنه، وإن عبدا حبشيا حديثه إن تغلب، إذا تغلب يسمع له ويطاع. نعم.
ويرون
فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فهذا في قتال الطائفة الباغية على الطائفة الأخرى، كما سبق جمهور الصحابة على جواز القتال مع الطائفة ضد الطائفة الباغية. وبعض الصحابة هذا قول معتمد، قال في بعض الصحابة قال لا يقاتل حتى ضد الطائفة الباغية، أدل على خطورة الدماء، حتى ولو كان قول الجمهور هو الصواب واختيار شيخنا، ولكن يبقى أن هذا يدل على خطورة الدماء. نعم.
ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم، ويرون الترحم على جميعهم والموالاة
لكافتهم
والموالاة لكافتهم، وكذلك يرون تعظيم قدر أزواجه رضي الله عنهن والدعاء لهن ومعرفة فضلهن والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين.
نعم. وهذا في الموقف، موقف أهل السنة إزاء ما حصل بين الصحابة، فأهل السنة كما ذكر ابن تيمية رحمه الله يحمدون الله أن طهر أيديهم من دماء الصحابة، ويسعون في تطهير ألسنتهم من الكلام فيه. فنحن نحمد الله أننا لم نشهد هذه الفتنة التي وقعت بين الصحابة، وأننا لم نخوض في دمائهم، وكذلك لا نخوض في أعراضهم، ونعتقد أن مصيبهم له أجران ومخطئهم له أجر واحد، ونص على تعظيم أزواجه رضي الله عنهن، على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن، لأن الرافضة يكفرون عائشة قبحهم الله وأخزاه. فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الصارم المسلول عن أبي يعلى: من قذف عائشة مما برأها الله منه كفر بلا خلاف. وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد. ومن استنباطات الشنقيطي محمد الأمين العلامة رحمه الله تعالى أن من سب عائشة كفر، لأن سب عائشة سب للنبي عليه السلام، لأن الله يقول: الخبيثات للخبيثين. فسب عائشة زوج عليه السلام، فسبها سب له، وسب الرسول صلى الله عليه وسلم كفر من غير خلاف. يبقى إذن الواجب تجاه أصحاب النبي وما شجر بينهم أن نعتقد أنهم بين الأجر والأجرين، فنترضى عنهم ونترحم عليهم ونواليهم ونحبهم رضي الله عنهم، ونعظم نساءه حتى من وقع منهن في خطأ فإننا نترضى عنهن رضي الله عنه، لا سيما عائشة التي أفصح الرافضة قبحهم الله بلعنها وتكفيرها. يفسرون قول الله: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقولون: البقرة هي عائشة التي مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحرها ونحرها وفي غرفتها، ومات وهو راض عنها. ولما سئل كما في حديث عمرو بن العاص في البخاري في كتاب الجهاد في غزوة ذات الرقاع، يقول عمرو: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوشح بردة له والليلة باردة، فقلت: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. الحديث. فأحب الناس إلى قلب رسول الله مطلقا عائشة، وأبغض الناس إلى قلب الرافضة عائشة. فهل يمكن أن يقال أنك تضع يدك في يد رجل يلعن أمك، أمك التي خرجت من بطنها؟ لا يمكن هذا. رجل يلعن أمك وأباك ليل نهار، ويتقرب إلى الله بزعمه بلعن أمك وأبيك، فهل تحب هذا؟ لا تحبه. كيف يملين عن أم المؤمنين جميعا وحبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي لما سئل من أحب الناس إليك قال: عائشة. كيف نقول أننا لا مانع في هذه الفترة العصيبة من الزمن أن نضع أيدينا في أيدي هؤلاء؟ فبئست اليد التي توضع في يد رافضي خبيث يلعن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة. قطعت أيدينا قبل أن نضعها في أيدي هؤلاء. والله لأن تقطع اليد مئة مرة بل ألف مرة خير من أن توضع في يد رجل رافضي يلعن أبا بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة يكفرهم إلا أربعة، والعياذ بالله. كيف تكون هذه الموالاة؟ وكيف يدخل هؤلاء في الأحزاب؟ وهل سيوالوا أم سيعادوا؟ فالأحزاب حزبان فقط: أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون، أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فيا ترى من دخل في هذه الأحزاب من النصارى والرافضة، هل هو من حزب الله فهو مفلح؟ ألا إن حزب الله هم المفلحون، أم هو من حزب الشيطان ويسير حزبك حزب الشيطان؟ ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. مهما سميته، سميه زي ما أنت عايز، العدل، الغد، زي ما تسمي سمي، تمام. فالأمور ليس بالمسميات وإنما بالحقائق والمعاني. تدخل نصراني في حزبك، رافضي في حزبك، ويا ترى حينما يدخل هل سيكون هذا الحزب حزب الله أم حزب الشيطان؟ فالأمور تغيرت جدا عن قبل والله أربعة أشهر فقط، وتغير سريع بدون تأنن وتريث. خلت المساجد من كتب السنة حتى لا تكاد تجعل على مستوى البلد كلها مسجدا يدرس كتابا في السنة. وانشغل الناس عن الأصل بأمور يظنونها نصرة للأصل، فتنازلوا عن الأصل من أجل نصرة الأصل. وهذا من العجب، فعل الله العجب. نسأل الله أن يأخذ بنواصينا إليه، وأن يأخذ بنواصي هؤلاء إليه، وأن يهديه وننشح صدورهم للحق، وأن يثبتنا ربنا جل وعلا على الحق. أن الثابت على الحق عزيز وقليل في هذا الزمن. قليل من يقول لك الآن ما الدليل، لما تلاقي واحد يقول لك ما الدليل، قبل رأسه، حتى ولو بقولها بس قبل رأسه، أنها الآن لا تكاد تسمع. ما الدليل، ما الدليل، لا تكاد تشم له رائحة. نسأل الله جميعا من يعظم الكتاب والسنة ويعظم الدليل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.